الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن ضابط الجماعة وهو ما وافق الحق وإن كنت وحدك، قال: من المصطلحات الهامة التي ينبغي أن نعرفها حق المعرفة مصطلح السلف ومصطلح الخلف. فمصطلح السلف يطلق على أقوام يشترط فيهم شرطين مجتمعين: أن يكون ممن أدرك القرون الثلاثة المفضلة، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، الحديث عند مسلم من رواية عمران ابن حصين. فبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم هم خير الناس على الإجمال وليس على التفصيل، فكل شخص بما لديه من مناقب وبما لديه من فضائل تميزه عن غيره، مع الأخذ في الاعتبار أن شرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. لذلك فالمعتقد الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطع لهم بالجنة بأعيانهم، وهذا بخلاف المعتقد في التابعين وفي الأئمة، نرجو لهم الثواب ونخشى عليهم من العذاب. أما الصحابة فنقطع لهم بالجنة بأعيانهم، ودليل ذلك أن الله تعالى أخبرنا بأنه رضي عنهم، فيستحيل أن يكون هذا الخبر ضده شيء. طبعا ضابط الصحابي لابد أن لا تكون على علم تام به، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. تعرف واضح ولا يشرح؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وآمن بذلك ومات على الإيمان، وإن تخللته ردة على الصحيح. المراد بقول العلماء وإن تخللته ردة أي أن هذا الرجل بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتد، وبعد ذلك تداركه ربنا عز وجل برحمة منه وفضل فآمن وأسلم ومات على الإيمان والإسلام. هذا هو ضابط الصحابي، وهذا الذي ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في تذكرة الحفاظ نقلا عن أهل العلم. وبالاستقراء وجد العلماء أن نهاية القرون الثلاثة المفضلة إلى حدود 20 و200، يعني نهاية القرون الثلاثة المفضلة 220 أو 224 على قولين الأهل العلمي. وأما من ظن أن القرن هو 100 سنة فهذا الكلام غير صحيح، بل القرن هو عبارة عن مجموعة من الناس تميزوا بأمر معين، واختاروا هذا التاريخ لأنه هو الذي ظهرت فيه البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، وأظهرت الجهمية نحلتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحنت أئمة الدين وعلماء المسلمين ليقولوا بخلق القرآن. فالعلماء جعلوا هذا الوقت هو الفيصل بين القرون الثلاثة المفضلة وبين من أتى من بعده. الشرط الثاني لكي يقول أو يقال على الرجل أنه من السلف أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، والدليل على هذا الشرط هو الإجماع، فلا نزاع بين أحد قط من أهل العلم أنه إذا حدث تعارض بين عقل ونقل أن النقل هو الذي يقدم ولا يلتفت إلى العقل، بل العقل الصريح يشهد للنص ويؤيده. يا إخواننا الله يبارك فيكم، ثوابت. ولكن الإشكالية عند البعض عند المحك بيختلط عنده هذه الثوابت، يعني معنى العقل اللي هي البراهين العقلية الذي إذا رآها الإنسان اقتنع بها. طيب هذه البراهين العقلية أو الثوابت العقلية إذا رأيتها واقتنعت بها ولكنها صادمت النص الشرعي يبقى لا يعول. علشان كده تجد أن من علامات أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون ما يعلمون على ما يرون، يقدمون ما يعلمون على ما يرون. يعني عندك معلومة، وكلمة يعلمون أي من نصوص الشرع، على ما يرون، على ما يشاهدونه بأعينهم أو بالواقع الذي يعيشون فيه. ومن أجل هذا لا نشك قط في أن هؤلاء القوم الذين سلكوا مسالك غير شرعية في وسائل الدعوة إلى الله أو في وسائل لرفعة الشريعة كما يزعمون أنهم تنكبوا الصراط، لأنهم نظروا إلى الأمور بمحض العقل ولم يرجعوا إلى النصوص الشرعية. فأهل السنة والجماعة يقدمون ما يعلمون على ما يرون. وإذا أردت أن تقف على هذه القاعدة وعلى أهميتها، خذ مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، حينما يأتي رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الشهداء أو هو من خير الشهداء، هذا الرجل لما رأى الدجال وبدأ الدجال يدعو إلى الربوبية والألوهية قال له الرجل أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منك النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال وراءه اليهود. فلما قال الرجل هذا الكلام بدأ يشك اليهود في هذا الرجل المسيح الدجال، فقال لهم المسيح الدجال أرأيتم إن قتلتم ثم أحييته أكنتم تشكون في الأمر؟ قالوا لا نشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه نصفين بالسيف ثم مشى بينهما، فلما مشى بينهما قال له قم، فقام حيا، فقال لهم ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. ده بقى محك يسقط فيه الكثير، هو أن يقدم ما يعلم على ما يرى. ودية اللي أهل البدعة رفعوا شعار في الأحداث فقه الواقع، وبدأوا من خلال هذا الشعار الكاذب يعني يهملون ويردون كثيرا من النصوص الشرعية. لا، أنا رجل كمسلم تعلمت علما شرعيا عند نصوص وحقائق، مهما رأيت الواقع يخالفه أتهم الواقع، أتهم العين، أتهم العقل. ومن أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب كما قال الأكابر من أهل العلم لا يوجد له نظير، درء تعارض العقل والنقل، وله عنوان آخر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. القطب الراحة في الكتاب ده إن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يرد على الفلاسفة والمناطقة وأهل الاعتزال بما سموه ثوابت المعقول، لأن هي القضية إيه في الكتاب كله؟ إن بعض أهل البدع أتوا بأشياء أطلقوا عليها ثوابت المعقول، وقالوا إن ثوابت المعقول ديت لا يمكن أبدا أن تخالف بحال من الأحوال، وبناء على ذلك إذا جاء النص الشرعي يتصادم مع ثوابت المعقول إما أن يهملوا النص وإما أن يؤولوا وإما أن يحرفوا وإما أن يردوا. فكان قطب الراحة لشيخ الإسلام في الرد على هؤلاء بدأ يزعزع ويتكلم في ثوابت المعقول، أنت قلت ثوابت المعقول على أي أساس؟ وخبرني من العقلاء الذين أقروك على ذلك. وبدأ يرد عليهم من كلامهم. فمسألة ثوابت المعقول أرجو أن تفطنوا وتنتبهوا إليها، لأن دي يعني إيه مزلة أقدام يقع فيها كثير من الناس، ويبدأ يؤول النص الشرعي أو يحرفه أو يرده سواء بثوابت المعقول أو بفقه الواقع. أولا، كل من العقل يتعارض مع النص كان ده مرفوض، وهذا ليس له وجود، ومن قال غير ذلك يلزمه أن يأتي ببينة واحدة، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه لما قال العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. أمليت عليكم هذا قبل ذلك؟ طب الله يبارك فيكم، اكتبوه ورجائي أن يحفظ. طبعا نعم أمليته. طب يتسع صدرك أمليه مرة ثانية. قال شيخ الإسلام والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. نرجع للكتاب. الكتابي. طبعا مسألة النقل يقدم على قصد العقل يقدم على النقل ديت أصبحت شنشنة اليومين دول، بل سمعنا مثل هذا الكلام من أكابر ما كنا نأمل منهم إلا الخير، ولكن ولله عز وجل الحكمة البالغة. نعيد الشرط الثاني الذي يجتمع مع الشرط الأولي، أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، والدليل على هذا الشرط هو الإجماع، فلا نزاع بين أحد قط من أهل العلم أنه إذا حدث تعارض بين عقل ونقل أن النقل هو الذي يقدم ولا يلتفت إلى العقل، بل العقل الصريح يشهد للنص ويؤيده. يتفرع من هذه الشروط أمر بماذا نسمي من أدرك القرون الثلاثة المفضلة، ولكنه يقدم العقل على النقل عند التعارض، نسميه أصول الخلف كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ووصل بن عطاء وعمر بن عبيد، كل هؤلاء المبتدع نسميهم أصول الخلف لأنهم أدركوا القرون الثلاثة المفضلة، ولكن اختل معتقدهم فقدموا العقل على النقل عند التعارض. لماذا نسميهم أصولا؟ لأن من اتبعهم ممن لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة سنطلق عليه لفظة الخلف، ومصطلح الخلف يطلق على من توفر فيه شرطان متلازمان ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، الشرط الثاني أن يقدم العقل على النقل عند التعارض، فهذا يطلق عليه مصطلح الخلف. ومصطلح على منهج السلف أو خير خلف لخير سلف يطلق على من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكنه يقدم النقل على العقل عند التعارض، يعني كل من جاء بعد الأئمة بعد 24 و200 من الهجرة كأمثال ابن خزيم والطبري وابن بطة وابن كثير وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين والابن باز والألباني وغيرهم رحمهم الله أجمعين، فهذا الصنف من الناس عند التعارض يقدم النقل على العقل، فهؤلاء يطلق عليهم على منهج السلف. واضح يا أخواننا المصطلحات ديت؟ يعني يكون عندك دقة في التعبير عن الجماعات والأفراد. ومصطلح أصول الخلف يطلق على من أدرك عصر السلف القرون الثلاثة المفضلة وخالف منهجهم وقدم العقل على النقل. وبالبحث والنظر في أحوال الصحابة والتابعين وفي أقوالهم وإجماعاتهم وما كانوا عليه من الاعتقاد ومن العبادات تبين أن أهل السنة والجماعة انفردوا بأصول وقواعد ميزتهم عن غيرهم من أهل البدع والضلالة، وما انفردوا بهذه الأصول وتلك القواعد إلا لما انفردوا بمنهج معين لتلقي علوم الدين. فضل.
مصطلح الخلف يطلق على من توفر فيه شرطان متلازمان ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة، وهنا مصطلح أصول الخلف يطلق على من أدرك عصر السلف.
هو
عصر القرون الثلاثة المفضلة.
ما هو تاني براحة لعل أخطأت، قاعد علي تاني براحة كده؟ لا لا قاعد علي، ما أمر يسر خالص. إن هم عبارة عن مين؟
يطلق عليه من أدرك عصر السلف اللي هو القرون الثلاثة المفضلة.
مظبوط.
وخالف منهجه وقدم العقل.
ده نسميه أصول الخلف.
أصول الخلف.
كويس.
مصطلح الخلف يطلق على من توفر فيه شرطان وذكر أنه ألا يدرك القرون الثلاثة المفضلة.
مظبوط. جاء بعده. يعني مثلا طه حسين أو محمد الغزالي ماذا نسميه؟ نسميه من الخلف. وخبر لما؟ لأنه لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة ولكن قدم الإيه؟ قدم العقل على النقل، يبقى شاركهم في شرط واحد بس اللي هو تقديم العقل على النقل، ولكنه لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة. أما إن أدرك بنسميه أصول، أي من جاء بعده تبعه ومشى خلفه. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟
ده اصل
هم كل ده تفرع. اي نعم. لا تبعا
الخلف
اللي هو اصول الخلف. معايا اخوانا كده؟ طيب. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه، واعلم ان الناس لم يحدثوا بدعه الا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبره فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كف كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كانوا أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نبدأ إن شاء الله في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة بعد هذه المقدمة الطويلة. المطلوب منك إن شاء الله تتقن المقدمة التي ذكرناها، وكانت عبارة عن ثلاثة مباحث. المبحث الأول وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. المبحث الثاني حديث الافتراق وشرحه وبيان المراد منه. المبحث الثالث ضابط الجماعة. دي الثلاث مباحث في المقدمة، لزاما عليك أن تتقنها غاية الإتقان، واقرأ وأعد القراءة واستظهر، فإن أشكل عليك شيء أو وجدت صوابا في غير ما تقرأ فالدين النصيحة. أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، الذي نعنيه بأصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الأصول التي ينبغي أن تتبع لمعرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال وتلقي العقائد السلفية والأحكام العملية. يبقى أنا دلوقتي أنا أريد أن أطلب علم وأريد أن أتعلم أو أريد أن أعلم، لابد أن يكون عنده أصول من خلالها أمشي عليه. وإذا تتبعت، وده فعلا واقع، أي جماعة أو فرقة ضالة في عصرنا أو ما قبل ذلك، وأمعنت النظر في سبب ضلالهم، ستجد أن أصلا من الأصول العشرة اختل عندهم. فلما اختل عندهم هذا الأصل انحرفوا في التلقي والاستدلال، ومن ثم انحرفوا في المعتقد وفي السلوك. يقول: فمثلا أنا أريد أن أتعلم الدين وأن أعرف المعتقد، وفي ذات الوقت أريد أن أعرف الأحكام العملية، كيف أبيع، كيف أشتري، كيف أتزوج، كيف أطلق، مات لي أحد، ما الذي يجب علي أن أصنع معه. كل هذه الأحكام وكل هذه العقائد لكي أتلقاها يوجد أصول معينة وضعها أهل السنة والجماعة، كل من انحرف عنها ولو في أصل واحد فهو مبتدع. فلابد من معرفة هذه الأصول لمعرفة الأحكام الشرعية وتلقي العقائد السلفية التي من خلالها أنجو من هذه الحياة. فعندما يأتي إنسان ويلقي علي حكما شرعيا، فإن لم يكن لدينا هذه الأصول فمن الممكن أن يلبس عليك الباطل في ثوب الحق. ومن أجل ذلك تجد كل المبتدع في القديم والحديث من حرفوا في سلوكهم ولا في معتقدهم إلا لما غابت عنهم هذه الأصول. فمثلا ذو الخويصرة التميمي، لماذا اعترض ذاك الخبيث الهالك؟ لأنه اختل عنده أصل في منهجه، وهو تقديم العقل على النقل. يعني كما تعلمون ذو الخويصرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، غنائم حنين، على بعض المؤلفة قلوبهم، فقال: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. وقال كلمته الخبيثة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، إلى آخر. طب ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك عقله الرضي. ولكنه لو تربى وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصرف إلا بوحي، وأن الأصل في تصرفات الأنبياء أنها بوحي وأنها معصومة، ما فعل هذه الفعلة ولا تكلم هذه الكلمة. فلما اختل عنده الأصل انحرف في معتقده وفي كلامه. لذلك نجد أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الأصول عندهم كانت واضحة، فما كانوا يحتاجون إلى تقريرات. وكذلك علم أصول الفقه وعلم المصطلح، كان هذا عند العرب الأقحاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الأشياء هذه كانت واضحة عندهم، يعني دلالات الألفاظ وما تدل عليه من معان، هذا كان في غاية الوضوح عند الصحابة. لذلك من القواعد العجيبة في مبحث النسخ، مبحث ذا بيدرس في علم الأصول، مبحث مهم جدا. علماء الأصول قرروا، قال: وإذا وجد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصان متعارضان ولم يتمكن العلماء من معرفة الناسخ من المنسوخ، قالوا: فإذا عمل الصحابة بنص وترك آخر علمنا أن ما عملوا به هو الناسخ وما تركوه هو المنسوخ. فهم الديط؟ ولذلك دائما وسيأتنا بالتفصيل إن شاء الله. فهم الصحابة مقدم. يعني إيه؟ تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر، تجد أن الأئمة الأربعة يقول أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، مع أن دخل القاعدة. طيب هل من قرينة حفت بالنص أنزلته من الوجوب إلى الاستحباب؟ قال لك لا ما فيش. طيب إزاي؟ قالوا فهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقالوا بالاستحباب. يبقى في قراء حسية استشعرها الصحابة لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يروي حدث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا والوحي ينزل عليه وهو يعمل به، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. التطبيق العملي للنص الشرعي، الصحابة رضوان الله عليهم رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقول لا ده الاستحباب، ده للوجوب، ده لكذا لكذا. ففهم الصحابة وسلوكهم مقدم على كل شيء. يبقى الشاهد من ذلك عندنا نصين متعارضين، والصحابة لم يتمكنوا من معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن عندنا خطوات معينة ثلاثة من خلالها يتبين لنا النسخ من المنسوخ. طيب الخطوات الثلاثة وهي معرفة التأريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن تكون في النص قرينة تدل على أنه منسوخ. النص الثالث أن ينعقد الإجماع أن النص منسوخ. دول الثلاثة. طيب أنا اللي هلكم اكتب عندك. ويتم معرفة النسخ بطريقة من الطرق الثلاثة الآتية. ويتم معرفة النسخ بإحدى الطرق الثلاثة الآتية. الأولى معرفة التاريخ. معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. فالمتأخر ينسخ المتقدم. الأمر الثاني أن يكون في النص قرينة تدل على أنه منسوخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وعند الإمام أحمد وتزهد في الدنيا. الشرط الثالث أن ينعقد الإجماع على أن هذه الآية منسوخة. أن ينعقد الإجماع على أن هذه الآية منسوخة. مثال ذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. منسوخة بالإجماع بقوله تعالى الزانات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يا إخوانا الطرق الثلاثة التي من خلالها يعرف العلماء النسخ من المنسوخ. طيب هب أن في نص متعارضين ولم يتمكنوا من الجمع ولم يتمكنوا من معرفة النسخ بهذه الطرق الثلاثة. العلماء قالوا فإذا وجدوا أن الصحابة عملوا بأحد النصين وتركوا الآخر علمنا أن الذي عمل به هو الناسخ والذي ترك هو المنسوخ. مفهوم يا إخوانا القواعد ديت؟ يقول لذلك تجد أن علوم الآلة كعلم أصول الفقه وعلم أصول التفسير وعلم المصطلح والقواعد الفقهية كل هذا متأخر. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم لم يكن لهم احتياج إليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعرفون مدلولات الألفاظ ويعلمون أن هذا اللفظ له دلالة وهكذا. طيب، وعليه فأصول التلقي معناها الطرق التي ينبغي أن تتبع وتسلك لمعرفة العقائد الأحكام الشرعية وتلقي العقائد السلفية. فمثلا إنسان يأتي ويلقي علي عقيدة ما هي، قال لي إن الإله الذي تعبده له يدان وكلتا يدي الرحمن يمين، فلكي أتلقى هذه العقيدة وتكون راسخة في القلب لا تطفو على السطح للنقاش لابد أن يكون عندي أصول معينة من خلالها أحكم على هذا المعتقد بصحته أو بعدم صحته. كلام واضح يا إخوانا؟ يبقى بناء على ذلك القاعدة العامة عند العلماء وهي استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. القاعدة العامة استدل ثم اعتقد، يعني ايه؟ اقرأ الأدلة، بعد ان اقرأ الأدلة واقف على تفسير السلف لها اخرج من معتقد. هو ده المعتقد. عشان كده العلماء لما جم يعرفوا المعتقد قالوا ايه؟ والعقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا راسخا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. تعرف العقيدة عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا راسخا مع عدم الشك والثبات عليه. يبقى أنا عندي عقيدة إن عذاب القبر حق على الروح والبدن، خلاص. كون ان ياتي علي وقت من الاوقات اعيد النظر فيها تاني، يبقى في الاول ما كانتش عقيده، ده مجرد معلومه يعتريها شك. لكن عقيده لا تطفو على السطح للنقاش ولا تقبل اعاده النظر مره اخرى، هو ده المعتقد يا اخوان. ومن اجل هذا قال العلماء استدل ثم اعتقد. يبقى لما انا احكم امري في الصفات، في الأسماء، في الأفعال، في القضاء والقدر، في الإيمان، في كل قضايا المعتقد التي بثها العلماء بنظر إليها بأدلتها. فإذا أمعنت الأدلة وأحكمت المعتقد خلاص يتكلم الكون كله يتكلم. فإحنا عندنا معتقد عقيدة راسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات ودفن لا يمكن أن يراه أحد يقظة، ده عقيدة. لو أن إنسان أقسم بالأيمانات المغلظة أنه رآه يقظة كذاب مبتدئ ضال، كذلك عندنا عقيدة. أما الله عز وجل لا يراه أحد بعيني رأسه في الدنيا، وما استثني من ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لورود النص. طيب لو إنسان قال رأيت ربي عز وجل، زنديق كافر، زنديق كافر. لما عندنا عقيدة؟ طيب الله عز وجل أخفى علم الساعة عنا، دي عقيدة. إنسان تكلم وقلت ستقوم يوم كذا وعندي من الدلائل والبراهين، كذاب أشر، أدي معنى العقيدة يا أخوان. يبقى قضايا معينة القول فيها قول واحد. يبقى ممكن يحدث بيننا جميعا حوار في بعض مسائل الفقه العملي، في البيع والشراء، في الطلاق والنكاح، في المواريث، في غيرها، نتناقش ونتجادل ويرجح بعضنا قوله على قول أخيه، هذا وارد. أما في المعتقد لا أبدا. ومن قال أن وقع بين سلفنا الصالح خلاف في المعتقد هذا إما جاهل، وإما أنه يبغي الفساد في الأرض ويبغي طمس العقيدة الصحيحة، كده مش موجود هنا، ملوش وجود. وأيضا بالمناسبة ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف هو أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح، ده الضابط. عشان بكلامنا محدد، ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف قط هو أن يصح الدليل المشتمل على الخبر الصريح. من خلال هذا الضبط أكرمك الله تحدى أي إنسان على وجه الأرض، قل له هات لي عقيدة من خلال هذا الضابط ووقع فيها خلاف بين السلف، لم يقع. أهو أن يصح الإيه؟ الدليل، والدليل ده مشتمل على الإيه؟ على الخبر الصريح. وكلمة يصح الدليل طبعا إن كان من القرآن فالأمر منتهي، أما إن كان من السنة فالقول فيه لأهل الاختصاص، قالوا صح حديث ابن عباس عند البخاري في ثبوت عذاب القبر، الكلام خلصان. يبدأ بقى يشنشن كبت النفس كذاب، ده حديث أحد أو الكلام ده كله، دعك من هذا ولا تلتفت إليه، فهو أحمق لا يعي من العلم الشرعي شيء. صحة الدليل ها المشتمل على الإيه؟ على الخبر الصريح. أما إن صح الدليل والخبر الذي فيه غير صريح بل محتمل فليس هذا من المعتقد الذي لم يختلف فيه السلف. كلام واضح؟ عشان ايه بعض الناس يقول طب ما مختلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي عز وجل في المعراج؟ لا، لو قرأ ووقف على ما قاله شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ما تكلم بهذا الكلام. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن تحكموا أمركم غاية الإحكام في مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد هي التي يتوقف عليها الولاء والبراء. أما الاختلاف في الفقه العملي بكلا نوعيه تنوع أو تضاد سائر غير مذموم فالخطب فيه يسير والأمر فيه واسع. أما عقيدة وأصول وشعارات لأهل السنة والجماعة لا مندوحة، وليس فيها إلا قول واحد فقط. يقول وعليه فمن فهم هذه الأصول العشرة سيكون الأمر أمامه أوضح من شمس النهار. فعندما تسمع كلام من مبتدع ينزل على أذنك يزعجك دون أن تستوضح ما قال، فيصبح عندك ملكة فهم الأدلة وفهم النصوص والأصول التي تسير عليها. كم الوقت الساعة؟ لا الساعة طيب نقرأ سويا بعض الوقت كمان في الأصل الأولاني. رجاء الله يبارك فيكم، عشرة أصول ميسورة وسهلة، المطلوب منك تفضلا أن تحفظها عن ظهر قلب، ده أول شيء. يعني أصول عشرة إن شئت نسردها الآن ميسورة، كل أصل سطر وكله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأتينا بكل أصل ودللنا عليه بالأدلة. يبقى المطلوب منك تفضلا الأصول العشرة دي ما تغيب عنك لحظة. وطريقة الحفظ سهلة ميسورة، يعني تتروح البت تفرغها في ورقة وتضعها في جيبك لمدة أسبوعين بعد كل صلاة الله حبص فيها، وده اللي احنا بنسلكه. كان دايما شيخنا العثيمين رحمة الله عليه يوصينا بذلك، إن أشكل عليك شيء وتعذر الحفظ في ورقة ودعها معك، كلما وجدت فراغا انظر إليه تجد الأمور سهلة ميسورة. لأن كل إن أنت تبدأ تلقي وتتعلم والأصول غائبة عنك ستقع في حرج شديد، بل ممكن تتعرض لنقاش مع بعض الناس جمعتك به أقدار الرب عز وجل وتكون في موقف تخذل السنة من قبلك، ودي مش هينة، مش هينة خالص. فرجائي الله يبارك فيكم تحفظ هذه الأصول العشرة، وإذا حفظتها واستوعبتها الأدلة إن شاء الله سهلة ميسورة. الأصل الأول كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه، ده الأصل الأول عندنا. أي شيء في الكون يخالف الكتاب والسنة باطل، يوافق على الرأس والعين، سواء بقى في علوم شرعية أم في علوم كونية كما تأتي الأمثلة إن شاء الله. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. إعلم علمني الله وإياك أن الكون الذي نعيش فيه ما هو إلا حقائق كانت بدايتها معلومة. فعن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، إذ لم يقبلها يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركته. فالله عز وجل هو الأول فلا شيء قبله. فهذه مسألة منتهية عندنا، ولكن الذي نعنيه الحقائق الموجودة في الكون كالإنشاءات العلمية والمباني والأشياء التي نراها، فكل ما نراه من الكون من حقائق بدايتها معلومة. وعليه فإن العلوم المتلقاة لدى الناس ليس لها إلا مصدران أساسيان: الأول نقل مصدق، الثاني استدلال محقق. ودي مسألة مهمة، ليه؟ هتريحك لما يأتيك معلومة مصدرها إيه؟ نقل مصدق، أين هم؟ أين هو؟ ما هو النقل المصدق على المعلومة التي أتيتني بها؟ أن الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، دواء، النقل المصدق كذا، خلاص؟ يبقى هي معلومة وصلت عندنا. ليه مصدرها نقل مصدق؟ ونعني بالنقل الكتاب وصحيح السنة. طيب، المعلومة التي وردت إليك مصدرها استدلال محقق، يعني عبارة عن تجارب أجراها الخلق في الدنيا، من خلال التجارب وصلوا إلى معلومة معينة. ده اسمها يا أخواني استدلال محقق. بتروح للطبيب بتشتكي بمرض معين، الطبيب يكتب لك دواء تبرأ بإذن الله. طب جابوها منين؟ والله قعدوا يعملوا بقى مادة فعالة وتجارب على الفئران البيضاء، وبعد نقلوها للإنسان، فمن خلال التجارب وصلوا إلى هذه النتيجة. يبقى هنا لابد أن يكون ما هو المعتقد الصحيح في المعلومة التي نشأت من النقل المصدق، والمعتقد الصحيح من المعلومة التي نشأت من الاستدلال المحقق. لازم تعرفها كويس حتى لا تختلط عليك الأمور. يقول فالنقل المصدق هو ما جاءنا عن طريق الوحي، يعني خبر عن الله عز وجل أو عن أحد من أنبيائه، فهذا نحكم عليه بأنه خبر مصدق مسلم له، لا نتكلم فيه برأي إلا بالرضا والخضوع والإيمان والتصديق والاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك. وإذا رأت العين غير ذلك فهذه مسائل ثابتة عندنا في الشرع. فإذا أخبرنا ربنا عز وجل بأن الشمس تجري، إذن فهي تجري، والشمس تجري لمستقر الله. وفي الصحيحين عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. كيف؟ لا ندري. الله أخبأ الكيفية عنا، نسلم. تكلم علماء الفلك، دعك من كلامهم، استدلال محقق، استدلال محقق. علشان كده وأنا بتكلم في هذه الجزئية باعتبار رجل أخذ علما كونيا في علم الكيمياء، اتضح فعلا أن الاستدلال المحقق، وسيأتينا بالأدلة، يعتريه الخطأ والزلل لأنه من صنع الإنسان. بدليل، كنا في أواخر السبعينيات لما حصلنا على الشهادة التخصص في علم الكيمياء، كنا ندرس تصور معين للذرة. الآن يعني أنا بعيد عن العلم ده من زمان، ولكن بعض الأحيان بأسأل أو ألتفت أو أقرأ، فوجدت ما كنا ندرسه وندرسه للطلبة في أوائل الثمانينات وأواخر السبعينيات عفى عليه الزمان، ما عادش له قيمة خالص. وأذكر كنا في 79 وإحنا في أواخر السنة في الجامعة بندرس نظريات كانت أحدث نظريات، ومع ذلك عفى عليها الزمان. طب راحت فين؟ علم تاني. طب لما انتم اكتشفتوها في الاول واستدللتم عليها باستدلالات معينة وأقنعتمونا القناعة الكافية وسلمنا لكم، ما الذي حدث؟ هو ده بقى أصل الاستدلال المحقق بدليل. تجد بين الحين والحين نشرة جاية من بعض المراكز الطبية العالمية تحذير شديد من استخدام هذا الدواء، بل بعض الدول تسن قانونا تجرم من يستخدم هذا الدواء. ما الذي حدث؟ بيجيب مصايب. قال طب والتجارب اللي عملتوها قبل كده؟ هو ده يكون استدلال محقق، هو ده الاستدلال المحقق، ومن قال غير ذلك ده بعيد. وهذا الذي ما فطن إليه عبد المجيد الزنداني فبدأ يخرف فما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن. لا إعجاز علمي ولكن لا ألوي أعمق الأدلة حتى توافق الإعجاز، لأن القرآن أصلا ما لوش علاقة بالإعجاز. القرآن كتاب هداية نتمسك به يهدينا ربنا للتي هي أقوم حتى نلقى. يبقى كن بقى أسمع المعلومة وابدأ بقى، وده دايما كده يا أخواننا علموها جيدا، الذي يلوي أعناق الأدلة ويحاول بكل وسيلة أن يلصقها بالمكتشفات العلمية الحديثة، هذا أعتقد فيه أنه ضعيف من الداخل، ضعيف. وبناء على ذلك بيبدأ يريد أن يروج إسلامه بأي شيء. ليه؟ هو هب أن القوم كلهم أو الخلق كلهم كانوا على قلب مثل قلب أبي جهل، أي عجزون الله، يبقى أنا أعرض إسلامي بشموخ وبعزة. آمن من آمن لنفسه، كفر من كفر، لا يلومن إلا نفسه. أما نبدا بقى نقول إيه، وتكلم الإسلام في هذا الأمر قبل 14 قرنا، وما الداعي لكل هذا؟ وما الداعي؟ من أجل ماذا؟ ده مسألة فعلا اتضح لها ضرر عظيم. ويبدأ بقى وبالذات في الوقت الحاضر مع الاتصال العجيب بين أفراد العالم ممكن تجد نكسة عجيبة. لذلك من حوالي 5-6 سنوات أو 7-8 سنوات تقريبا نشر على الشبكة العنكبوتية صورة شاب ادخل في القبر، وبعد ذلك أخرجوه وجسمه بقى إيه اللي يشوفه يغمى عليه، قال لي بس امسك عذاب القبر، واخد بالك؟ وطبعا بقى يبدأ بقى بعض اللي هم ايه الدعاة المفلسين، الذي يقرأ كتاب ان قبل الجمعة بخمس دقائق، يبدأ بقى يتكى على ديت يعود فيها 2-3 شهور، واتضح ان القضية غير صحيحة. طب يبقى ما موقفك امام الناس؟ ولعلكم تذكرون برضو من كم سنة في اظن في اوائل التسعينيات يافطة كده انتشرت في المساجد شجرة طلعت في ألمانيا لا إله إلا الله، فكانها واتضح إنها واحد عمل. طب إيه من داعي؟ قال وانت دينك ضعيف أو باطل حتى تجبره بهذه الاقتراعات؟ يبقى ينبغي أن تعتقد الأول اعتقاد صحيح ابتداء، أنت على يقين من دينك أم عندك شك حتى تلجأ لمثل هذه الاقتراعات الخبيثة وتعزز وتؤيد بها دينك؟ لا يا أخوانا، كلام ده باطل. يبقى مسألة النقل المصدق مسألة منتهية. الشمس تجري تجري، تأتي كل يوم بعد أن تغرب، تسجد تحت العرش سمعا وطاعا. طب أين العرش؟ العرش فوق السماء السبع، يعني السماء السبع وفوقها ماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش الرب، وفوق الرب ما فيش. وخبرك الفوقية المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. لذلك الفوقية لنا، أي إنسان فينا فوق هو تحت، معروفة ديت، واخد بالك أنت؟ الفوقية المطلقة والعلو المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. طيب يبقى ده كيف تسجد السماء تحت العرش؟ والله أتانا الخبر. وعشان كده احنا في بداية الكتاب قلنا إيه يا أخوانا، خدوا بالكم من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. أصل عندنا العقل يحتار، إزاي الشمس تسجد تحت العرش؟ قال طب تطلع 7 سنة إزاي؟ إن غير ذلك دعك من كل هذا، أتانا النص ما يسعون إلا التسليم والانقياد وإن لم تستوعبه عقولنا. يا أخوانا إلى الآن، إلى الآن ما قرأت تعريفا دقيقا مقنعا للكهرباء، واي مهندس كهرباء قول له عرفها لي. معروفة في كده مسألة معروفة. تفضل بتكهرب. اه زي واحد خد بلوم صناعي قسم كهرباء تعرف ايه ابن قاله بالكهرباء يا استاذ معروفة كده معايا مشايخ. عرف انت الكهرباء كل الذي نراه اثر من اثار الكهرباء واخد بالك انت حتى كل اللي بيقولوه خد بالك زي بالظبط دوران الالكترون في مدارات دائرية او حلزونية حول البروتون حول النيوترون في الذرة نفسه الكلام ده كله تخيلات تخيلات ما استطاعوا ان كذلك الكهرباء انت شوف بقى المولد هو بيولد والسلك شيل السلك كده وبص للمفتاح اللي ربطت فيه بيطلع حاجه ما بيطلعش حاجه اقصى تعريف قال ايه سيل من الالكترونات يمر خلال الثانيه الواحده في مقطع السلك هم اخترعوا هذا الكلام عشان ما تبقاش فضحه بجلاك عرف الكهرباء وهاتين بالك يا اخوانا ادي واقع قدامنا عشان كده شيخ الاسلام الثاني رحمه الله في رسالته الماتعه التدمريه ودي من الرسائل الفذة وما أظن إنسان يقرأها بإنصاف إلا ويسلم لمعتقد السلف بس بإنصاف قرأها بقى صاحب هوى هيطعن في ابن تيمية كالكوثري وبغدة عليه من الله ما يستحقون. ضرب شيخ الإسلام بيقول إيه هو الإشكالية عند أهل البدع إن له يد يبقى كده يلزم منه التشبيه فشيخ الإسلام قال لهم لا ده احنا عندنا مثالان مضروبان واصلين لان الرساله كلها التدمريه عباره عن اصلين ومثالين وسبع قواعد دي الرساله كلها. فالمثالان المضروبان ايه؟ قال لك الروح بيننا ونشعر باثارها وما وقفنا على كنهها ولا على كيفيتها. خلاص يبقى الروح كده عرفها ما فيش تعريف دقيق. ليه؟ لأن الله عز وجل أخفاها عنا. لذلك تجد مثلا ابن فارس في مقاييس اللغة والجرجال وصاحب لسان العرب وغيره تعريفات الروح متباينة. لما؟ أصلها اجتهادات جسم نوراني شفاف كل ده اجتهادات ما عندك نص فيه. الروح يبقى بين أيدينا ونشعر بأطارها ومع ذلك ما عرفنا كيفيتها فكيف تتكلم في كيفية الله وأنت ما عرفتها. المثال الثاني ما ذكره ربنا عز وجل من نعيم الجنة ولحم طير مما يشتهون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة نسلم بها مع أننا لا نعرف كيفيته. يبقى الشاهد أكرمكم الله حينما يأتي الخبر عن طريق النقل المصدق سمعا وطاعة تمكننا من إدراكه خير وبركة عجز العقل عن إدراكه واستيعابه يسلم وليتهم العبد عقله خيرا له بكثير من أن يتهم وحي ربه عز وجل. يقول
نعم
نعم مظبوط.
لو قلنا ان اتخاذ علاج معين في شفاء باذن الله مره معينه
باذن الله المحقق احسنت.
اما اتخاذ التمائم او التعريض التمائم او الحلقه المصفحه او ما شابه ذلك هذا لمعرفته باذن الله المحقق او
لا مش كده بقى لا لا هو لا هو يشبه هذا ولكن ده بيبحث في مسألة أخرى وهي أنواع الأسباب في الكون. لأن عندنا سنة كونية إيه هي؟ حاضر. أن الله عز وجل أجرى كونه على أسباب ومسببات مضبوط؟ يقع السبب يقع المسبب بإذن الله معايا؟ فالعلماء قسموا الأسباب التي تؤدي إلى مسببات إلى قسمين سبب شرعي وسبب كوني. السبب الشرعي مصدره النص الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر ما عرفناش إلا بالنص وتقوى الله تزيد في الرزق ما علمنا إلا بالنص معايا يا أخي الفضل. وفاتحة الكتاب تبرئ اللديغ بسبب وكل هذا بأمر الله عز وجل. طب السبب الكوني بقى، العلماء قالوا فيه أن يكون ثبت بالاستدلال المحقق، انتبه، ولم يرد في الشرع ما يخالفه، باسم السبب الايه الكوني. فتيجي مثلا نقول في ايه، واحد اشترى سيارة يعني فاخرة ومشي في عزك الله في الزبالة لقى فردة نعل بتاع عين اما علقها، طبعا ده ان دل يدل على حمق ملوش نظير. طيب لما فعلتها؟ ترد العين. طب العين غيب، ما الذي ادرك ان هذه ترد العين؟ جبتها منين؟ مالكش غير حاجتين اتنين، اما ان يكون استدلاء، اما ان يكون نص نقل مصدق وده مش موجود، واما ان يكون استدلال محقق وهو باطل لمخالفته للنص. وضحت تماما؟ زي اللي بيعمل ايه، بيشتري سياره جديده يذبح معزه ويبدا يلطخها بالدم، او بيت جديد او الكلام ده، شرك بالله، شرك صريح، شرك صريح. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ايضا السبب الشرعي، انت معايا؟ والسبب الكوني معايا؟ لا بد من الاعتقاد انه لا يؤثر بذاته بل باذن الله. ومن هنا نقدر بقى نشوف الشرك الاصغر بيجي ازاي والشرك الاكبر بيجي ازاي. فمن جعل سببا لشيء ليس بسبب مع اعتقاده ان الله هو الفاعل، شرك اصغر. ومن اعتقد بسبب ليس بدليل، ليس بسبب وهو المؤثر بذاته، شرك اكبر. واضح يا اخوانا الفروق ديت؟ طيب يقول فتستأذن فيؤذن له ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن له يقال لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم.
معنى ذلك انها لا تسجد.
فين؟
معنى ذلك انها لا تسجد.
لا تسجد.
طيب فتستأذن فيؤذن له ويوشك ان تسجد.
ده كلام في اخر الزمان. اخر خالص، اللي هو في اليوم ده ربنا يأمرها ايه؟ ترجع وتطلب من مغربها. فهذا خبر أوحى به ربنا عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمتي، فيجب علينا التصديق به. ولكن يشترط في النقل المصدق، انتبه، صحة نسبته إلى قائله، صحة نسبته إلى قائله. كلام ربنا الموضوع منتهي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكلام فيها إيه؟ منتهي القول فيها لأهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل ومن علماء المختصين بالحكم على السنة بالضعف أو بالصح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.